هكذا
ما يثبت فاعله امتثالا ويعقب تاركه
ما يثبت فاعله امتثالا. هذا الحكم، فرق بين الحد والحكم. الحد معنى التعريف، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وأما الحكم ما يثبت فاعله امتثالا تاركه، ينقسم من حيث الفعل
إلى قسمين،
معين ومبهم. ما هو الضابط المعين؟
ما لا يمكن إدخال عباده معه، يعني في نفس الوقت تصمر مقام.
هنا قال لا يقوم غيره مقامه. وإلى مبهم قوله في أقسام محصورة، هذا هناك تنبيه نرجع إليه إن شاء الله. المبهم ماذا يجزئ منه؟
واحد
من تلك الأمور. ومن حيث الوقت،
من حيث الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع.
المضيق ضابطه
المضيق ما لا يعني يصلح، يعني غيره ما لا يصلح إلا في ذلك الوقت،
ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. هنا ضابط، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. والموسع
ما كان له وقت يزيد على فعله،
ما كان وقته
يزيد على فعله
المعين كالصلاة والحج. إذا أخر الواجب الموسع إلى آخر الوقت قبل أن يضيق ومات، يكون عاصيا. ومن حيث الفاعل، الواجب انقسم من حيث الفاعل
فرض عين وفرض
كفاية. فرض العين نعم مثل، وهي تبين لك يا أحمد معنى مع القدرة وعدم الحاجة، ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. يعني هذا الواجب العيني هو قادر على فعله وليس بحاجة أن ينوبه غيره، هذا هو
مقصود عدم الحاجة إلى إيش؟
ها؟ يعني هناك واجبات عينية بعضها يدخلها النيابة، مثل ماذا؟ مثل الحج، لإخراج الزكاة، للصيام، هكذا. فهو قادر نعم، فعند القدرة على الواجب وعدم الحاجة من أن يحتاج إلى غيره، هنا واجب عين. فهناك عبادة جاءت فيها النيابة، من مات عليه صوم هذا حيث النيابة. وفرض الكفاية
وما يسقط في البحر إذا كان
ما يسقط فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، هذا قريب منه. الفرق بينهما
فرض العين،
بين فرض العين وفرض الكفاية
أن فرض العين يكون واجب على كل شخص معين،
ها
فرض الكفاية إذا فعله أحد مسكر الله.
وأيضا
أن فرض العين ينظر فيه إلى
إلى الفاعل، إلى الفعل نفسه. مثل بعضهم لفرض الكفاية بما إذا وقع إنسان في نهر أو في بحر أو في بركة وهناك أناس، إنقاذه فرض عين فرض كفاية. الآن لو نزل واحد وأخرجه والباكون خلاص، بمعنى أن فرض الكفاية ما لا يحتاج إلى تكرار في فعله، يعني ما يحتاج إلى تكرار. إذا أنقذ واحد هذا الغريق ما يلزم الآخر أن يسقط كل واحد لإنقاذه. هنا تنبيه على قوله وإلى مبهم في أقسام محصورة. هذا القيد نبه عليه ابن بدران رحمه الله أن أول من ذكره على ما ذكر الغزالي في المستصفى، يعني هذا القيد مأخذ عن الغزالي في المستصفى، وهو كتاب في الأصول. يقول الشيخ ابن عثيمين عنه إنه من أسفل الكتب وأسلسها على ما فيه من كلام من علم كلام وما يحتاج إلى انتباه، لكن قال من أسلس، يعتبر من أسلس الكتب سهولة العبارة ونحو هذا. فهذا القيد هو الذي ذكره الغزالي وتابعه ابن قدامة في أي كتاب؟ روضة، روضة الناظر. وروضة الناظر يعتبر كمختصر من المستصفى، هي كالمختصر لكتاب الغزالي المستصفى روضة الناظر. لما تقرأ في أولها لا تدري أنت في البر أو في البحر أو في الجو، في عبارات يعني. هناك شرح للنملة عليها لا بس، يعني حاول أني شرح موسع الروضة. وتابعهما المصنف هنا، قال ابن بدران رحمه الله في نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر، هي كالحاشية على روضة الناظر كتاب ابن بدران، هو جيد جدا. وهناك أيضا تعتبر كحاشية وشرح مختصر الطوفي على الروضة، لكن هذا جيد كتاب ابن بدران. قال ابن بدران لا حاجة إليه، إلى ماذا؟ إلى هذا الكيد، لأن السيد لو قال لعبده أخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت، يقول السيد لعبده أخدمني اليوم أي نوع من أنواع الخدمة أخدم، دون أن يقيد له، لم يقل أخدمني في أن تجلب لي طعاما أو أن تعطيني شرابا أو أن تجلب لي لباسا، هكذا أطلق. لو قاله أخدمني أي الخدمة شئت أي أنواعها، أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أي شئت، من طعام من ثياب من مال من نقود، يقول تصدق عني من أي نوع أطلق، لم يقيد. أو قال أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، قال صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة، يخرج به المخاطب عن العهدة. فإذا قام العبد وأكرم أي إنسان أدم عليه، أدم عليه، مع أن هذا واجب مبهم لأنه واجب عليه أن يمتثل أمر سيده. أو تصدق بأي نوع من المال ولم يحصره، فيقول هذا أقسام محصورة لا تلزم، لا فائدة من هذا القيد. قال رحمه الله تعالى، نعيد الجملة التي أخذناها آخر ما تهينا منه الدرس الماضي، وما لا يتم الواجب إلا به، يعني تمامها فهو واجب، هذا هم يعنون عنها بهذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، هكذا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأما قول العمريطي هنا قال ها والأمر بالفعل المهم ها كالأمر بالصلاة هذا منتقد. لماذا؟
لأن الوضوء مأمور به،
يعني مأمور به بدليل مستقل. لكن الشيخ ابن تيمية ماذا قال؟ ها
شراء الماء،
ها شراء الماء، نعم. لو حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولن يجده إلا بأن يشتريه، مع أن شراء الماء في حد ذاته مباح، فماذا نقول له؟ وجب عليك أن تشتري. كيف يجب عليك أن تشتري ماء وشراء الماء مستحب؟ لأنه لا يتم تتم الصلاة إلا بالماء، ولا يتم حصول الماء إلا بالشراء، صار الشراء واجب، هي مثلها. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا يقول. فالمؤلف هنا فصل، وهذه العبارة أيضا مقاربة لعبارة ابن قدامة في الروضة، وهناك عليها توضيح كما سيأتي من كلام ابن بدران رحمه الله، وعليها انتقاد كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. قال وما لا يتم الواجب إلا به إما، يعني ينقسم، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، إما غير مقدور، إما غير مقدور للمكلف، يعني لا يقدر عليه، ولو أوجبنا عليه هذا سيكون ها من إيجاب ها ما لا يطاق، ها من تكليف ما لا يطاق، وهذا ما يجوز تكليف ما لا يطاق. هذا معنى إما غير مقدور للمكلف، لا يقدر عليه المكلف، ولو أجبنا عليه هذا الشيء لا كلفنا عليه ما لا يطيقه، تكليف ما لا يطاق.
متى تكون الكتابة واجبة؟
ها؟
متى تكون الكتابة واجبة حتى؟
ربما في بعض الأمور التي يستلزم الكتابة، يعني بحسب تلك المسألة، ما هناك ضابط يعني بهذه قال الكتابة قد تكون واجبة أو يعني بهذه قال لو طلب منه أن يكتب شيئا ربما بحيث لا يحقق له هذا الشيء أو ينفذ إلا بأن يكتب مثلا، فيجب عليه أن يكتب، هو لا يكتب، كيف يكتب؟ هو لا يكتب، لا يحسن الكتابة، كيف نكلفه أن يكتب؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. وأيضا اليد لا يقدر، ليس له يد مثلا، لأن هذا شيء خلقه الله فلا يكلف بإيجاده. هذا كمثال يبين أن بعض ما يكون واجبا لا يمكن الوصول إليه إلا بأن يكلف الإنسان ما لا يطيق، ما كلفه الله. سيتتضح المسألة أكثر هنا ننقل من كلام شيخ الإسلام. قال واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. ما أنا فلا حكم له؟ لا يقال إن هذا واجب، نعم. وإما مقدور، وإما مقدور للمكلف، ها يعني المكلف يقدر عليه، كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. هنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 20 أو 20 صفحة 159 فما بعد. نقرأ هذا الكلام، انظر ماذا قال شيخ الإسلام. قال رحمه الله: تنازع الناس في الأمر بالشيء، وسيذكر هذا ما لا يتم الواجب وسيذكره. تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه؟ الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه، أي بما لا يتم المأمور إلا به؟ هذا معنى. مثل ما قال العمريطي: وهل يكون نهيا عن ضده، مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده، هم متفقون. ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط. إنسان ترك الصلاة يستحق العقاب على وليستحق العقاب على عدم مشيه إلى المسجد؟ مع أنه يثاب على المشي، يثاب على المشي إلى المسجد ويؤجر، فترك الصلاة، هل يعاقب على ترك الصلاة ولا عدم مشيه؟ فعلى ماذا يعاقب؟ على ترك الصلاة فقط. قال: ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقب على ترك لوازمه وفعل ضده. نعم. قال: وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس. أين منشأ الغلط؟ أين وجه الغلط؟ وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك، ولعله يشير إلى ما هو مذكور في كتب الأصول مما أدركه شيخ الإسلام ومنها كتاب الروضة، لكن ما أشار إلى أن المقصود به كتاب الروضة. فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه، كالصحة في الأعضاء، كالصحة في الأعضاء. الآن إذا أراد أن يصلي لابد أن يغسل أعضاءه، ها؟ فإذا كان مريض هل نوجب عليه أن تكون أعضاءه صحيحة حتى يتوضأ؟ والآن يذكر المثال الذي ذكروه، كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة. ما معنى العدد في الجمعة؟ يعني أن يوفر الناس كم؟ 40 حتى يقيموا جمعة. الجمعة واجبة، إذن يجب عليكم أن توفروا 40 مصلين، وإلا أثمتم. من أين يأتون ب40؟ يذهبون يبحثون. هذا شيء فيه مشكة. قال: ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله، وإلى ما يقدر عليه، يعني هذا التقسيم الذي قسمه بعض الناس، وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة في الحج. الآن ذهابه إلى الحج واجب إذا كان مستطيعا، وكيف سيصل إلى مكة إلا من يقطع المسافة؟ فما حكم قطع المسافة؟ واجب، هكذا يقول، هذا على ما ذكره. وغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل في الصيام، ونحو ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدرا للمكلف فهو واجب. وهذا التقسيم خطأ، فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب. الأمور التي ذكروها هي شرط في ماذا؟ في الوجوب. معنى شرط في الوجوب أنه إذا توفر العدد، هذا إذا توفر العدد في الجمعة تجب الجمعة، يعني من شروط الجمعة توفر العدد. إذن متى تجب؟ إذا توفر العدد. أما إذا لم يتوفر ما ليس بواجب، هذا معنى هي شرط في الوجوب، فلا يتم الواجب إلا بها. يعني هذه الأمثلة التي ذكروها لا يتم الواجب إلا بها. وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدرا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة. هل هو مقدور على المكلف الاستطاعة في الحج؟ متى يجب عليه الحج؟ إذا استطاع. هل يجب على أن يستطيع؟
لا،
ما يجب عليه أن يكون مستطيعا، هو ما يجب عليه أن يكون مستطيعا، لكن إذا استطاع وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. وهكذا هل يجب على أن يكتسب ليحصل نصاب الزكاة؟ هل يجب عليه؟ لا يجب، الزكاة واجبة، ومتى تكون واجبة؟ إذا اكتمل النصاب. فلا يجب عليه أن يحصل النصاب، فمتى يجب عليه؟ إذا بلغ النصاب في المال الذي يزكى، بلغ النصاب وحال عليه الحول، هنا يجب عليه. أما أن يجب عليه أن يكتسب فلا. قال فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة. فالوجوب لا يتم إلا بذلك، الوجوب، وجوب الزكاة ووجوب الحج لا يتم إلا بهذه الشروط. فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. ولهذا من يقول إن الاستطاعة في الحج ملك المال كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فلا يجبون عليه الاكتساب. تعرض هنا لمسألة الحج. قال والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به، كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. هناك أشياء لا يتم الوجوب إلا بها، لا يتم الوجوب إلا بها، هل يجب على الإنسان؟ مفهوم أنا؟ أمور لا يتم الوجوب إلا بها، لا يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب، ولا يتم وجوب الحج إلا بالاستطاعة، هل يجب على العبد هذه الأمور؟ لا يجب. وأما الأمور التي هي واجبة ولا تتم إلا بفعل ذلك الشيء فما حكم هذا الشيء؟ واجب. هذا هو. قال فعلى المكلف فعله باتفاق المسلم. لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع، فترك أكثر مما ترك قريب الدار، ومع ذلك فلا يقال إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار، يعني سيكون. قال والواجب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب، فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم، فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف. وما أحد يقول بهذا. إلى آخر كلام شيخ الإسلام. وهنا ابن بدران رحمه الله، إذن المرجع كما ذكرنا جلد 20-159 فما بعده، وأيضا انظر نزهة الخاطر العاطر لابن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي، شرح كتاب روضة الناظر صفحة الأول 89، الأول 89. هنا كلام لابن قدامة نحو الذي عندنا هنا، سأقرأ هكذا سريعا كلام ابن بدران. قال فيما لا يتم الواجب إلا به، وتحقيقه أن يقال أن ما ذكر إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب أو يتوقف عليه إيقاء الواجب، مفهوم الآن؟ يتضح به كلام شيخ الإسلام. ما لا يتم الواجب إلا به على نوعين، ما يتوقف عليه وجوب الواجب وما يتوقف عليه إيقاء الواجب. ما الفرق يا عبد الرحمن؟
إيقاع الواجب يعني ما لا يتم الواجب إلا بتوقف،
يعني لا يمكن أن تؤدي هذا الواجب إلا بأن تعمل هذا الشيء أبدا. وأما الذي يتوقف عليه وجوب الواجب
يعني الاستطاعة للحج هذا لا
يتوقف عليه وجوب الواجب
وفي الشرط
ها؟
يعني وجود الشرط
وجود شرط. قال فأما الأول فلا يجب إجماعا. ما هو ما يتوقف عليه؟ وجوب الواجب سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع. لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يوجد السبب، ولا يجب عليه أن يوجد الشرط، ولا يجب عليه أن يوجد المانع، أن يوجد المانع. قال فأما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع. فالسبب كالنصاب يتوقف على وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله. سبب وجوب الزكاة ما هو؟ بلوغ النصاب، هذا هو سببها. في تلك القاعدة التي أخذناها من كان معنا من إخواننا في القواعد والأصول أن تقديم العبادة على سببها لا يصح، وتقديم العبادة على شرطها يصح. من يمثل في أمر الزكاة؟ ها، سبب الزكاة بلوغ النصاب. فإذا قدم الزكاة على بلوغ النصاب يصح؟ يصح. طيب شرط الزكاة حول الحول، شرطها هل يجوز أن يقدم على شرطها؟
نعم،
إذا ملك النصاب جاز له أن يقدم الزكاة قبل حولان الحول. فتقديم العبادة على سببها لا يجوز، وتقديمها على شرطها يجوز، هذه قاعدة. إذن هل نوجب عليه أن يوجد السبب، أن يوجد سبب وجوب الزكاة حتى يزكي، حتى يؤدي هذا الواجب؟ لا. قال والشرط كالإقامة، هي شرط لوجوب أداء الصوم. الآن من شروط الصوم أن يكون المكلف مقيم، أن يكون مقيم، أن يكون مقيما. قال فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل الصوم. لو جاءه أمر يسافر يقول الصوم واجب علي ولا يمكنني أن أصوم إلا بأن أقيم حتى أصوم. طيب مطلوب منك أن تسافر، يقول لا أنا أريد أن يوجب الله علي الصيام، أن يكون الصيام واجبا علي، لا بد أن أقيم، هل يجب علي؟ ما يجب علي. قال والمانع، يعني لا يطلب منه أي. قال كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، يعني لو أنه استدان مثلا لحاجة وعرضت له حاجة يقول أنا لا يمكن أن أستدين، لأنه لو جاء وقت وجوب إخراج الزكاة أو جاء وقت إخراج الزكاة وأنا علي ديون، ربما على قول لبعض أهل العلم مسألة خلافية، ما يجب علي أن أخرج. إذن الدين هذا لا يمكن أن أتلبس به حتى لا يمنعي، حتى لا يمنع الزكاة، يقول أبدا ما أستدين. لماذا؟ قد تعرض حاجة، يقول هذا الدين سيمنع وجوب الزكاة فلا بد أن أزيل المانع. هل يجب عليه إزالة المانع؟ ها يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا نزاع فيه كما علمت، وإنما النزاع في الثاني، النزاع في الثاني. ها من فهم المسألة ولو باختصار؟ ها عندك يا ضرر،
ما لا يتم الوجوب إلا به
فليس بواجب، يعني لا تطلق هذه القاعدة إطلاقا، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ثم فصلوها، لا تضبط بهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام وابن بدران هنا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مفهوم الآن؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثل ماذا يا أمرا؟ ها الذي معنا من هو مركز؟ ها الآن الزكاة متى تجب؟ إذا بلغ النصاب، يعني لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. إذا متى تجب الزكاة؟ عند بلوغ النصاب. هل يجب أن تحصل النصاب؟ من أنت يجب عليك الزكاة؟ إذا هذا لا يتم الوجوب إلا به إلا بتحصيل النصاب، هل هو واجب؟ ها وشك الثاني؟
وما لا يتم إيقاع الواجب إلا به فهو واجب.
ما يتم إيقاع الواجب إلا به فهو واجب. الآن يريد أن يصلي مثلا على هذا القول، يجب عليه أن يتطهر واجب عليه. أنا الطهارة واجبة بدليل مستقل.
أعرف أن تحية المسجد واجبة.
على قول
يعني على قول فهل نقول ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان محدثا أنه يتوضأ؟
لا هنا ما لا يعني هنا ما هو وجوب إيقاع ركعتين. نعم هو يوجب إيقاع ركعتين لكن إذا كان على طهارة ويريد أن يجلس كنا صلي ركعتين. أما أنه يجب على أن يصلي ركعتين أبدا ما يجب عليه أن يصلي ركعتين حتى نوجب عليه أن يتطهر وأن يتوضأ أبدا. وهناك ضابط ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة تحية المسجد أن من دخل المسجد ليجلس فيصلي ركعتين وأن من جاء يعني في أوقات النهي هذا فيما يتعلق في أوقات النهي وأن من دخل المسجد ليصلي فلا يصلي يعني هذا في مسألة الصلاة صلاة ذوات الأسباب. كما أرشدنا في درس مضى أيضا نستصحب ذلك الإرشاد من له دفتر طيب يعلق ما علق على الكتاب ويبقى له دفتر يكتب حتى إذا لن بقاءك تسمع فقط تفلت عليك بعض المعلومات تأتي تراجع أنت خاوي الردي تراجع على ماذا ما استطيع. نعم فالكتابة لا بس توضح لك المشكلات وأيضا تستعين بالله عز وجل وبهذا الشيء الذي ثم بهذا الشيء الذي هو من يعتبر من الوسائل لفهم العلم أكتب ما ضرك شيء ليس ضرر دون يسهل عليك يكون رصيدا لك عند المراجعة عند المذاكرة عند التدريس في المستقبل. نعم وليست المسألة فقط هكذا سماء. نعم لأن المعلومة تتفالت ونحن ما ندرس شرح ندرس متن والمتون غالبا تأتي عبارة هكذا مقيدة ربما فيها إشكالات فيها تحتاج إلى شيء من التوضيح شيء من البيان شيء من التفصيل. فالكتابة يعني طيبة. قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة كيف تصورك هذه المسألة فجاش تشتبه أخته بأجنبية وما علاقة الأخت بالأجنبية؟ هذه أجنبية أخته بأجنبية ما دخل هذا
مرة أخرى في
الشارع اشتبهت أخته بأجنبية يعني الآن المسألة كيف ستنظر المسألة الآن أدرجوا الآن هذا المسألة تحت هذه القاعدة ها
يريد
الزواج
من القرية.
نعم
في هذه القرية أخت له لا يعرف
ربما من الرضاعة أو من غيره له أخت في مكان فيه نساء يحل له أن يتزوج في امرأة من تلك قد يكون في أسرة مثلا أو في مكان محصور فلا يدري أين أخته ما يدري الله أعلم أن أخته في ذلك المكان وهذا المرأة التي تحل له. وميتة بمذكاة ميتة بمذكاة ها
عنده
لحمة ايه. أما إذا عنده شاة ميتة وشاة مذبوحة هذا واضح لكن حضره لحم وكان قد سبق أن شاة ماتت وشاة ذكيت خلطوا كيف يعمل الآن؟ قال ولو اشتبهت أخته بأجنبية أو كل سلخت قطع رأسها كريم من هذا وهي لا تزال. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن واقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. يعني هذا الكلام الآن في تناقض أنه يجتنب هذه المرأة لأنه لا يدري، احتمال أنها أخته، احتمال أنها تحل له. كذلك هذا اللحم احتمال أنه حلال، احتمال أنه حرام. فلو قدر أنه تزوج بها، تزوج بهذه المرأة وصادف أنها هي التي تحل له، وأكل من هذا اللحم وصادف أنه اللحم الحلال، يقول باطننا ايش؟ في الباطن حلال وفي الظاهر حرام، كيف يكون الشيء حلال حرام؟ ها؟ إذن في هذا تناقض، في هذا الكلام تناقض. هنا إشارة في الحاشية، لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. وقال قومنا المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها، وهو متناقض. نفهم يعني الآن كيف تقول إن هذه حلال وهي في نفس الوقت حرام، أو حرام وهي في نفس الوقت حلال؟ ما يصح، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيها فأي معنى لقولنا هي حلال؟ وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبيض والأوصاف الحسية. قال ابن بدران: أي لأن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. هذا تنظير هذه المسألة على هذه القاعدة. كيف ننظر المسألة القاعدة؟ المحرم بالأصالة يجب اجتنابه، أخته محرمة أصالة، والميتة محرمة أصالة. هناك محرم بالأصالة وهناك محرم بالاشتباه، هو محرم بالأصالة ومحرم بالاشتباه، شيء محرم أصالة وشيء محرم اشتباها، ما هو أصالة. فكيف نجتنب المحرم أصالة؟ قال: لأن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به. لا يمكن أن يجتنب المحرم أصالة إلا إذا اجتنب المحرم بالاشتباه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن صار ترك الشاه المذكاة واجب، وترك المرأة الحلال واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب. هذا أسهل ما يقال في هذا توضيحا فقط. نزهة الخاطر العاطر الأول، صفحة 91 إلى 92.